الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن مخاطر الإبراهيمية الدينية والسياسية أن الدعوة إلى الإبراهيمية والترويج لها يحمل في مضامينه أخطارا كبيرة على الأمة الإسلامية في جوانب شتى، بل ليس من المبالغة إذا قيل إن الخاسر الوحيد من وراء نشر الإبراهيمية والسعي لتكريسها فضلاً عن المشاركة فيها أن الخاسر الوحيد إنما هم المسلمون. ويزيد من خطورة الأمر ما يكتنف هذه الدعوة الخطيرة من تلبيس واستخدام متعمد للعديد من المصطلحات البراقة المخادعة التي لا تثير القلق أو الانتباه لما تتضمنه من مدلولات وتوجيهات ضارة، ذلك أن بريق المصطلح واعتياده يعني إلفة يخفي وراءه الوجه القبيح الذي يحمله، ومع كثرة استعماله تختلط الأوراق وتمرر المشاريع الهدامة، ويقضي المعارض لذلك الوجه القبيح غريبا بين الناس، وحينئذ تكون قد نجحت الفكرة. هذا هو حال مصطلح الديانة الإبراهيمية أو وحدة الأديان أو الديانة العالمية ونحوها من الألقاب التي ظهر استعمالها وفي طياتها معان حسنة مقبولة كالتعايش والسلام، ولكن استعمال تلك المعاني التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية في الجوهر إنما هو في الغالب تمرير للمعاني الباطلة، ستار للحقيقة المرادة التي تتمثل بأهداف مروجيها بتمزيق مكونات وروابط الهوية الإسلامية والعربية لدول المنطقة، وبالتالي تيسير السيطرة وتيسير التحكم بها وبشعوبها لصالح إسرائيل. وسواء أكانت الإبراهيمية تعني الوحدة بين الإسلام وديانات أهل الكتاب وتصويب وتصحيح الجميع، أم أنها دين جديد ملفق أو مستخلص منها ومن غيرها، سواء هذا وهذا فإنها تنطوي على أضرار جسيمة بالإسلام والمسلمين، وهذا بعضها. إن الدعوة إلى الإبراهيمية سبيل إلى تمييع الدين وإضاعة معالمه وأركانه في نفوس المسلمين، وهي تهون من حرص المسلم على التمسك بالإسلام والاعتزاز به، بل إن الأمر قد يصل في بعض الأحيان إلى تهوين الخروج من الإسلام والتحول إلى غيره والعياذ بالله، حيث إنه بحسب الإبراهيمية لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية. وهنا تكون الفرصة سانحة واسعة للعمل التنصيري بين المسلمين، وكذلك بتسهيل إقناع البعض منهم بالتنصر. ومن المضار أن الإبراهيمية تنزع عن الإسلام تفرده لأنه الدين الوحيد الذي سلم من التحريف، وتضفي على الأديان الأخرى المحرفة والباطلة صفة القدسية، تلبسها ثوب البراءة من التحريف مع أن الأهواء قد تلاعبت بها وقلبتها رأساً على عقب. ومن مضارها أنها يعني الإبراهيمية تنفي عن القرآن الكريم اختصاصه بحفظ الله له من بين سائر الكتب المنزلة، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي الوقت ذاته تضفي على الكتب الأخرى الصحة وترفعها إلى درجة العصمة والسلامة من أي تغيير أو تبديل أو تحريف، مع أن الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التحريف يكتنفها ويتخللها ويغشاها من سائر جوانبها. ومن مضارها يعني الإبراهيمية أن الدعوة إليها تؤدي إلى إضاعة العبادات التي شرعها الله تعالى، وفتح الباب واسعاً للتلاعب بها والابتداع فيها والانحراف عنها شكلاً ومضموناً، فيؤدي الانحراف بها شكلاً ومضموناً عما شرع الله تعالى، كما حدث على سبيل المثال فيما سمي بالصلاة الإبراهيمية، تلك الصلاة المزعومة التي لا علاقة لها إطلاقاً بما سن الله لعباده وبينه وطبقه رسوله صلى الله عليه وسلم بشأن فريضة الصلاة. الإبراهيمية سبيل إلى تعطيل شريعة الله تعالى وإلغاء كثير من الأحكام التي أمر بها الله، حيث إن هذه الدعوة تقوم على التلاقي والاجتماع على ما يسمى بالمشترك الإبراهيمي، والمقصود بهذا المشترك عند أصحاب هذه الدعوة المبادئ والقيم الأخلاقية المشتركة بين الأديان. لو ذهبنا نسأل عن تلك القيم المشتركة سيأتي الجواب مشيراً إلى بعض الأخلاق والمبادئ العامة كالعدل والمساواة والحرية والتعايش السلمي ونحو هذا، فيقال حسناً وماذا عن بقية التشريعات الإسلامية لا وجود لها في ظل الديانة الإبراهيمية لأنها ليست مما هو مشترك، المطلوب إنما هو القيم المشتركة فقط بزعمهم. وعلى هذا فإن المنظومة التشريعية الإسلامية العظيمة التي تنظم جميع شؤون الحياة وتفرد بها الإسلام الحنيف سيكون مصيرها الإلغاء جملة وتفصيلا، فمن يكون الخاسر في هذا كله؟ إنهم المسلمون وحدهم. ولماذا؟ لأن النصرانية بطبيعة الحال تخلو من نظم تشريعية تيسر وتسير حياة الناس، وأما اليهود فهم في كل الأحوال ليسوا بحريصين على أن يدخل أحد في دينه أو يأخذ بشريعته، حيث إنهم بلغوا من العنصرية درجة المرض الخبيث المتمكن من النفوس، بحيث أصبحوا لا يرون أحداً جديراً باعتناق دينه، بل إنهم لا يرون أحداً من الخلق جديراً بوصف الإنسانية سواهم، لأن جميع البشر إنما خلقوا لخدمتهم، هذا في اعتقادهم، أن جميع البشر إنما خلقوا لخدمة الجنس المختار، لخدمة أبناء الله وأحبائه كما يدعون، حتى إن مارتن لوثر الذي اخترع لهم وابتدع المذهب البروتستانتي كان يقول إن هؤلاء يعني اليهود هم أسيادنا حقا، وإنما ينبغي أن نتعامل معهم وأن يعاملونا كالكلاب التي تقنع بالفتات المتساقط عن موائدهم حين أكلهم، فكان يراهم على هذا النحو. وهؤلاء عندهم عنصرية بغيضة جدا، هم يسمون من ليس بيهودي بالجويم، وهم الأمميون أو الأميون كما عرفهم وذكرهم القرآن المجيد. هؤلاء كما يقولون هم كما في التلمود وغيره إنما خلقوا جميع البشر خلقوا لخدمة الجنس السيد يعني الجنس اليهودي، هؤلاء ليسوا بحريصين على أن يدخل أحد في دينهم وهم مغلقون على أنفسهم، أو هكذا يبدو، مع أنه لا يمكن الجزم بأن دماء هؤلاء تعود إلى يعقوب عليه السلام يعني إلى إسرائيل، هؤلاء خليط. لذلك لو كانوا كما يدعون من أبناء إسرائيل أو من أبناء يعقوب فلما ترى فيهم هذا التنوع الكبير وهم من أبناء أب وأم واحدة، فهم يقولون نحن نرجع إلى إسرائيل يعني إلى يعقوب، هذا من حيث الجينات التي يدعونها، لكن بالنظر إليهم وإلى أحوالهم هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أبناء رجل واحد، وإنما هم شذاذ الآفاق من المجرمين. المهم الإبراهيمية خاصة في صورتها الداعية إلى توحيد الأديان وصهرها في دين عالمي جديد مستقل، وهم يزعمونه الدين الإبراهيمي الواحد أو الدين الإبراهيمي العالمي الجديد. الإبراهيمية في هذه الصورة تهدف بوضوح إلى إلغاء الأديان القائمة وعلى رأسها الإسلام، والدعوة إلى الإبراهيمية تضر إضراراً كبيراً بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضر إضراراً كبيراً بالدعوة الإسلامية وبالقائمين عليها، لا سيما المؤسسات والعلماء المصلحون الذين يقومون بنشر الإسلام على حقيقته التي أنزله الله عز وجل بها، ويدعون إلى تطبيق شريعة الإسلام بشمولها كما أمر الله تعالى، ويقفون بالمرصاد لكل باطل دخيل من المذاهب والأفكار. هؤلاء يكونون في مرمى سهام رعاة الإبراهيمية وداعميها من الغربيين وأتباعهم الذين يعملون على إسكات أي صوت والقضاء على أي عمل مناوئ لمشروعهم الأثيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقد رأينا بعض الدول التي تتبنى الإبراهيميات في المشرق الإسلامي تتحالف مع الصهاينة سراً وعلانية، وتقوم باضطهاد المؤسسات والعلماء الذين يدعون إلى الإسلام وتحكيم شريعته، ويناهضون التطبيع مع الكيان الغاصب ويقومون بكشف مخططاته والتحذير منها. ولم يكن اضطهاد تلك الحكومات لهؤلاء مقصوراً على الداخل فقط، بل امتد لملاحقة كل نشاط دعوي وعمل إصلاحي في أي مكان. إننا أمام توجه خطير لا يريد أصحابه أن يبقى معه وجود للإسلام الذي أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله حتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مخاطر دينية، وأما مخاطر الإبراهيمية السياسية أو المخاطر السياسية للإبراهيمية فإنها تنطوي على توجيهات من الخطورة في غاية، من الخطورة في غاية على أمتنا وقضايانا العادلة، خاصة قضية احتلال الصهاينة لبيت المقدس، وسعيهم إلى ابتلاع الأرض المباركة وما حولها في إطار مخطط إسرائيل الكبرى. ومما يدعو للعجب أن أمريكا والغرب يرفعون راية العلمانية ويقفون بالمرصاد لأي دعوة أو أنظمة تدعو إلى إقامة الحياة على أساس الدين أو إدخال الدين في السياسة، خاصة دين الإسلام. فلماذا يتداعون الآن للتمسح بالقيم الدينية والتوسل بها إلى حل قضايا الصراع في العالم، ويسعون لاختلاق دين جديد ينتسب إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو منه براء، ملة إبراهيم المفترى عليها؟ إنهم وجدوا أن الزد بالدين على نحو ما يطرحون يمكن أن يكون عاملاً قوياً في خدمة مشروعاتهم السياسية الاستعمارية وتحقيقها، لا سيما مخطط تصفية القضية الفلسطينية لصالح الكيان اليهودي الغاصب، والذي بدت ملامحه من خلال مشروع ترامب الذي عرف بصفقة القرن. وفي هذا المجال ترى مصطلحات ومشروعات تبطن مخططات ظالمة مهلكة، مثل السلام الإبراهيمي، السلام الديني والعالمي، ومسار إبراهيم. مسار إبراهيم مسار جغرافي وسياحي يمر بعشر دول إسلامية وعربية، يزعم واضعوه أنه يقتفي أثر رحلة الخليل إبراهيم عليه السلام، ويسير عليه أتباع الديانات الثلاثة للتقارب كرمز للتسامح الديني وقبول الآخر. هذا المخطط مسار إبراهيم وضعته جامعة هارفارد الأمريكية بدعوى إحياء التاريخ المشترك وبناء الثقافة التاريخية المشتركة لأتباع الأديان الإبراهيمية. أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بالأرض المحتلة بياناً أشار فيه إلى وثيقة صدرت باسم مسار إبراهيم، وذكر أنها تهدف إلى إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط بما يتماهى مع خارطة إسرائيل الكبرى. تنص صراحةً على أن أراضي الدول التي يسجلها هذا المسار ليست ملكاً لقاطنيها. هم يقولون إن إبراهيم عليه السلام بدأت رحلته من هنا وانتهت، يقولون هذا في المرحلة الأخيرة، ولم يقولوا ذلك على حسب ما هو مقرر عندهم في كتابهم المقدس، وإنما أضافوا ذلك لأسباب سياسية. قالوا تنتهي الرحلة بمكة، وكل ما مرت به الرحلة من دول وأراض فليست هذه الدول ولا الأراضي بملك لمن تنتسب إليه. يعني عندما تمر مثلاً بمصر فيقولون هذا المسار ليس ملكاً لمصر، هذا مسار إبراهيم. فمن الناحية السياسية ومن الناحية السياحية ليس لأحد أن يعترض على أمر من الأمور التي يقررها الذين ينفذون هذا المسار، وينتهي بمكة، وهذا معناه أنها لا تكون ملكاً لأحد. يقولون هذه ملك لأبناء إبراهيم، ولعل هذا ما يرمز إليه التدويل من أن تكون تحت إدارة دولية وهي ملك لأبناء إبراهيم من أصحاب الديانات الثلاثة. شياطين يبتدعون أموراً من الخطورة بمكان ربما لا يحسنها الشيطان نفسه. هؤلاء الشياطين يتكلمون عن مسار إبراهيم، الدول التي يسجلها هذا المسار 10 دول إسلامية وعربية، سيكون هذا المسار مخترقاً له وينتهي إلى مكة زادها الله شرفاً. الدول التي يمر عليها هذا المسار ليست ملكاً لقاطنيها. فالمسار إذا مر بمصر فهذا المسار ليس ملكاً للمصريين، وليس للإدارة المصرية الحق في أن تصدر بشأنه أي قرار ولا أن تفرض عليه أي رقابة ولا وصاية. هذه خاصة بأصحاب الحق الأصلي الذين يزعمون أنهم الأبناء الحقيقيون لإبراهيم عليه السلام، وبهذا يتيح لهم الدين المنسوب إليه زوراً وبهتاناً، يعني الدين الإبراهيمي، يتيح لهم فرصة الاندماج في المنطقة، بل يتيح لهم المطالبة بحقوقهم التاريخية والدينية المدعاة في أي مكان وطئته أقدامهم على حسب التصور التوراتي. ففي هذا المجال ترى مصطلحات ومشروعات تبطن مخططات ظالمة مهلكة كالسلام الإبراهيمي والسلام الديني العالمي ومسار إبراهيم، وهو الخطير جداً الولايات المتحدة الإبراهيمية كحكومة فيدرالية، بمعنى أن تكون هذه الدول 10 من الدول الإسلامية والعربية التي يمر المسار بها، تكون هذه الدول ولايات. في ماذا؟ تكون ولايات متحدة إبراهيمية، لابد أن يكون لها قائد في الحكومة المركزية. وأما سائر هذه الدول التي هي ولايات من الولايات المتحدة الإبراهيمية فتكون كما مر لها حكومات، لكنها في الآخر تتبع الحكومة المركزية كالولايات المتحدة الأمريكية. ما هي الدولة التي ستكون المركز للولايات المتحدة الإبراهيمية؟ اليهود. هذا ما يراد للمنطقة بهذه الدعوة الخبيثة إلى الإبراهيمية على هذا النحو وبهذا التدرج. كذلك القدس المدينة الإبراهيمية، الدبلوماسية الروحية، مصطلحات في العالم الجديد ومسائل الطاقة وما أشبه، والمسلمون في غفلة. الإبراهيمية وما يتفرع عنها من شأنها أن تجعل الوجود اليهودي الاحتلالي في منطقة الشرق الإسلامي أمراً مقبولاً. هؤلاء أبناء إبراهيم، كلنا أبناء إبراهيم، ولا يجوز أن يكون هناك خلاف بين أبناء إبراهيم، بل يكونون جميعاً أبناء مبررة لإبراهيم عليه السلام. فتخرج الصراع بين المسلمين والصهاينة من دائرة كونه صراعاً مع محتل صهيوني معتد يسيطر بالقوة على أرض مسلمة، إلى كونه نزاعاً بين أبناء عائلة واحدة، كلنا أبناء إبراهيم عليه السلام، أبناء عائلة واحدة، هي العائلة الإبراهيمية بزعمهم. ومن ثم يصرف المسلمون عن الجهاد المشروع، ويقضى على أي توجه لإعداد العدة اللازمة لاسترداد الأرض الإسلامية المباركة واستنقاذها من أيدي المحتلين الصهاينة، ويؤول الأمر إلى التفريط في المقدسات الإسلامية. هذا كله من مخاطر الإبراهيمية من الناحية السياسية. وأما من الناحية الدينية فتدمير المعتقد، محو العقيدة، ابتداء دين جديد من المخاطر، وهو من أكبر مخاطر الإبراهيمية على المسلمين دينياً وسياسياً، القضاء على الرابطة الحقيقية التي تربط جميع المسلمين برباط واحد، وهو رباط الإسلام، أخوة الإيمان، تلك الأخوة التي شرعها الله جل وعلا في قوله إنما المؤمنون إخوة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم كما روى مسلم. وينتج عنها أن المسلمين أمة واحدة، كما يتضمن هذا قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا شك أن الإبراهيمية لن ينتج عنها إلا تقطيع أواصر العالم الإسلامي وتوهين وتمزيق الإخاء الإسلامي الذي إن فقده المسلمون صاروا شيعاً وأحزاباً، وتفرقوا وضعفوا وتلاشت قوتهم وهانوا على غيره، وطمع فيهم أعداؤهم واستباحوا حرماتهم واعتدوا عليهم، كما هو حاصل اليوم في كثير من أصقاع الأرض. نحن أمام صورة ماكرة من صور القوة الناعمة التي تقوم على محاولة الوصول إلى تحقيق الأهداف عن طريق نشر الأفكار. حروب الجيل الخامس، الجيل الرابع، الجيل السادس، هذه الحروب التي وظف فيها أبناء البلد المراد الإضرار بها أو احتلالها اقتصادياً وعقدياً وسياسياً، وظف فيها أبناء البلد لهدم البلد على رؤوس أنفسهم، كما كان الشأن فيما يتعلق بما عرف بالربيع العبري. هذا إنما كان من هذه الحروب لا يستخدم فيها طلقة واحدة، ولا يتكلف فيها العدو ثمن بارودة ولا ثمن طلقة واحدة، يوظف أبناء البلد لهدم البلد على رؤوس أبنائها، فتهدم بأيديهم هم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين، والكافرون ينظرون ويتأملون. صورة ماكرة من صور القوة الناعمة التي تقوم على محاولة الوصول إلى تحقيق الأهداف عن طريق نشر الأفكار وتهيئة البيئة فكرياً ونفسياً، وإيجاد ثقافات وقناعات تخدم مخططات أعداء أمتنا لا سيما الصهاينة، وتحقق لهم الوصول إلى ما عجزوا عن نيله بالقوة الخشنة بالسلاح، لأنهم يخسرون. يعني عندما كانوا يعتدون بالسلاح كانوا يخسرون. وقد من الله تبارك وتعالى ببيان ذلك فيما سميته خطة لويس التاسع، وهي مطبوعة بفضل الله تبارك وتعالى، أنه لما سجن في دار ابن لقمان بالمنصورة بعدما فشلت الحملة الصليبية العسكرية الأخيرة في ذلك الوقت، حبس، أخذ يتأمل وهو ملك فرنسا، فوجد أن مواجهة المسلمين بالسلاح تفشل في كل مرة، وأنهم لا يرجعون من ذلك إلا بخفي حنين. فأخذ يفكر، وضع خطة من أجل تمزيق العالم الإسلامي، من أجل تشويه العقيدة في نفوس المسلمين إلى غير ذلك مما تجد مسطورا في ذلك الكتاب، خطة لويس التاسع. تأمل وستعرف ماذا يراد بك. ما عجزوا عن نيله بالقوة الخشنة يصلون إليه بالقوة الناعمة. ببث الأفكار المنحرفة بين المسلمين، ثم بإثارة النعرات الطائفية والنعرات القبلية والنعرات الدينية، وتجد كلاً يتحزب إلى شيء موهوم، وتصارع أبناء الوطن الواحد حتى تذهب قوتهم ويذهب ريحهم، ويصيرون بعد ذلك لقمة سائغة في أفواه أعدائه. هم الذين يسلمون أوطانهم بأنفسهم وأيديهم إلى أعدائهم. لا تجد اثنين على قلب رجل واحد، ولعلك تجد هذا أيضا يقينا، يعني أنت تجده يقينا حتى في طريقك الذي تسلكه إلى الله تبارك وتعالى، وطريق الحق. لا تجد اثنين على قلب رجل واحد، تجد المادة التي زينت إلى غير ذلك مما لو نظرت في بروتوكولات حكماء صهيون فستعلم ماذا يصنع بك وبإخوانك وبمجتمعك وبمواطنيك وبالعالم كله. لكن تأمل وانظر برفق حتى لا تكون من المخدوعين. فهل يعي المروجون لبدعة الإبراهيمية من المنتسبين للإسلام هذه المخاطر وغيرها؟ إلى الله المشتكى وهو المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.